صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخ من جديد. إنها السيدة خديجة بنت خويلد، هذه المرأة الحازمة الحكيمة المضحية البارعة، زوجة وأما وداعية إلى الله سبحانه وتعالى.
والله يا شيخ عملاقة، ومع ذلك سبحان الله تلحظ أن أحيانا يعني هذه العملاقية تكون في السكون الكامل وأحيانا في الحركة والدور الكبير. يعني أنا أشعر أنها، شوف حضرتك تقول عليها شخصية عملاقة، شخصية عملاقة، أم عندها 8 عيال، 4 بنات و4 صبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرزق الولد من غيرها إلا ما كان من إبراهيم في وبقي فترة بسيطة، إنما رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله والقاسم والطاهر، واجتمع في وقت واحد 8 أبناء. يعني إذن أم مشغولة وزوجة صالحة، وتزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام مدة وصلت إلى حوالي 28 سنة، 28 سنة، يعني قرابة 30 سنة. الروايات اللي في 30 سنة أنها زوجة محبة عطوفة تدعم زوجها، يعني حالة السكون، يعني ليست المرأة التي تملأ حياتها كما يقول الفرنجة أو الفرنجة سي في مليان نقط، وأنها في السنة الفلانية عملت كذا وفي السنة الفلانية، لا، هي تقوم بوظيفتها، تعرف مهمتها. وأنا في تقديري أن هذا جانب العظمة الأول والأعلى في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها، أنها متوفرة على وظيفتها كزوجة وكأم، وبرغم هذا موجود عندها الأبعاد الأخرى، مثل أنها صاحبة أموال وفيرة ولها مدير مالي يقوم، أو مدير استثمار يقوم باستثمار أموال. هي ما بتخرجش تقعد في السوق، ما بتخرجش إلى الدكان تقعد بكرسي على المحل وتجيب شيشة وكوباية عصير كما تفعل مثلا واحدة حينما ترث زوجها، بتلبس معلمة أحيانا وتنزل، ونراها في بعض الأماكن. لا، هي مصونة مصونة، لكن لها مال لم يحرمها الإسلام ولم يحرمها المجتمع من أن تمارس هذه التجارة بنجاح، بل هي تجارتها كانت هي اللي بتجيب الغلة رقم واحد، يعني الأرباح، تحقق أعلى أرباح في مكة، لأن كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مدير تجارتها، فكان يكسب لها الضعف فما تكسب أعلى قافلة. كل مرة، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل مرة يطلع شوف أعلى قافلة، المرة دي حسن، المرة دي حسين، المرة دي حسني، المرة دي حسنين، أيما كان، إنما في النهاية قافلة خديجة تكسب الضعف. فده من الناحية المالية. ومن الناحية السياسية تجد لها دور فذ في تأسيس الدعوة. يعني السيدة خديجة لم تكن تلك الهملة، وإنما بالعكس دي كانت يقظة، لدرجة إنه لما نزل الوحي كانت فقيها. يعني أنا سيبك من أنا ماشي المعلم القريب واضح حلو قوي، لكن ما يهمنيش كل الناس حافظة أن خديجة وواسته بمالها ووقفت إلى جواري، لكن دي فقيها عرفت أن لما تلقى الوحي تعمل قواعد استدلال، أنه مدام الواقع فيها كذا وكذا وليس فيها كذا وكذا يبقى ده ملك وليس شيطان، وتعرف الأشخاص لدرجة أنها فهمة.
يعني المسألة دي عشان بس تكون واضحة، لما نزل الوحي وجاء نسلم مرتعشا ويقول زملوني دفروني، فهي أرادت أن تقوم بعملية يعني اختبار عملي بذكاء وفقه فعلا سديد جدا، فأخذت نسلم يعني شوف بقى زوجة ورسلم في الأربعين، يعني مش لسه متجوزين جداد، ويعني يعني لا هي يعني في يعني هي في الوقت ده في 55 سنة ورسلم في 40، وتأخذ رسلم على شقيها الأيمن وتقول له هل ترى شيئا يقول نعم، تأخذه على شقها الأيسر هل ترى شيئا يقول نعم، ثم تأخذه إلى حضنها هل ترى شيئا، ثم تخلع حجابها وتقول هل ترى شيئا قال لا، قالت إذن هذا ملك، لأن الشيطان لا يمكن أن يكون كذلك، الشيطان يعشش في الأماكن اللي فيها تبرج وفيها كذا، إنما إذا كان يستحي أن يبقى وأنا على يعني غير الحجاب إذن هذا ملك من الله سبحانه وتعالى. ده التجربة العملية الأولى، فاحتضنته هذا الاحتضان وأكدت له عمليا بعد المقال الطيب إنك لا تصل رحم وتعين الكل وتفعل وتفعل، تروح هي يعني إلى ورقة ابن نوفل ويعني تقوم بهذه المهمة الرائعة جدا في هذا الوقت العصيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا برضو بلمح يعني موقف نفس الموقف، ولكن يعني أنا كنت دايما أقول إن الزوجة اللي زوجة جاي يقول لها أنا متضايق، تقول له ما تتضايقش، طب أنا زعلان، ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، طب أنا مش عارف إيه ما تعمل. كنت دايما أقول أنا واحد صاحبي
سهلة أوي فعلا،
يعني كنت أقول لواحد صاحبي هو يعني عنده خلافات وكذا مع يبقى ده مش المنطق اللي بيريح الرجل، أنا زعلان، فأنت بتقولي طب ما تزعلش، لا أنا ممكن تقولي ما تزعلش، طب أنت زعلان ليه يا سعيد؟ أنت صاحبي بتقولي كده، أنا زعلان يا شيخ حاج، تقولي زعلان من إيه؟ أنك زعلان لأني والله الشغل بتاعي مرتبك اليومين دول، أو أنا والله في شغلي بشتغل دلوقتي 16 ساعة فمرهق، فأنت تقوم تقولي بتشتغل في إيه؟ بتشتغل في إيه؟ في عمل خير يعود على الناس بالنفع، طب والله اطمن يا أخي، ده في ميزان حسناتك، ده كويس، مش حلال، مش بتكفي بيتك، مش بتعين اهلك، مش اللقمه الله. في فم زوجتك،
لا تحزن ان الله معك،
ان الله معك
يعني ايوه ما تزعلش،
ده ايوه رسول الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الرسول قال له برضه في غار حراء لا تحزن، بس ما تضايقش ابو بكر، لا ما تخافش، بالعقل بما ان الله معنا اذا لا تحزن. وده كانت السيده خديجه اجمل شيء بقعد اقف فيه كده كتير وبسط قوي، زملوني زملوني دثروني دثروني، انا خايف انا جاي مرعوب، نزل عليا الوحي شيء غريب مش عارف فيه ايه، وده الزوجة تقول له ايه؟ لا تحزن، والله لن يخزيك الله ابدا، مش بس بقى لو هنا لا، عايز قوة زي ما حضرتك بتقول باور، يعني قوة اضافية لنفسي، فتقول له ايه؟ انك لتقري الضيف، انت راجل بتكرم الضيف، لما يجي لك ضيف بتأكله وتشربه وتعينه على نوائب الحق، وتكسب المعدوم، معدوم يعني واحد فقير جدا تيجي تديله خد يا حبيبي روح اعمل وسوي وكذا، وتحمل الكل، ده انت راجل بتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة من الخير، ده انت يا شيخ حازم بتتصدق وبتعمل وبتسوي وبتروح وبتدعو وبتيجي وبتدور الله وبتقول وبتعمل، ده انت يا دكتور صلاح واحد اتنين تلاتة اربعة، اذا لن يضيعك الله ابدا. هنا يهدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ده المنطق العلمي، المنطق العقلي، المنطق الواقعي، المنطق اللي يخلي الانسان يسكت بصراحة ويهدأ، متضايق طب متضايق من ايه؟ ما تخافش ربنا يكرمك، مع مشاعر الحب ومع مشاعر الحنان تأخذه على شقة الايمن كما تفضلت حضرتك، او تعطيه او كذا، وحسب الروايات اللي صحت او لم تصح، في المجمل ان السيدة خديجة قامت بدور الزوجة وبدور الصديق وبدور الرفيق وبدور الحكيم، انك ساعات تقول ايه انا عايز استشير حد في موضوع خطير قوي، فلازم يجي لك مين؟ الحكماء اللي تعرفهم، الناس أصحاب الرأي دريد بن الصمة ويقال الصمة عشان الدكتور قاعد يعني خدوه في الغزوة محمول على الهودج ده وكان عدى 80 ولا يحارب ولا يعمل لأنه راجل ذو خبرة وحكمة. فالسيدة خديجة قامت بكل ده وبعدين مش بس كده ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم وذابت الأول لوحدها إلى ورقة بن نوفل عشان تشوف الموضوع ايه وتفهم وبعدين أخذت النبي صلى الله عليه وسلم معاه مرة تانية وراحت معاه عشان يسمع ان قومه وهنا برضو يعني بالمرة يعني او بالحديث اني غريب جدا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ليتني اكون جزعا حينما يخرجك قومك قال او مخرجيهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب هم ما يخرجوني من مكة قال له بقى قاعدة ذهبية في كل مصابيح الهدى في كل اللي استشهدوا في كل سيدنا عمر يقتل سيدنا الحسن بن علي يقتل بالسم كل ده ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأخرج. شفت السيدة خديجة لذلك دورها حضرتك قلت إيه في الدعوة الإسلامية وما توفت ثم عام الحزن أنا من وجهة نظري المواساة للنبي أعظم ما قدمت السيدة خديجة لأنه ما قال كده لما السيدة عائشة قالت وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلناه خيرا منها أهم حاجة واستني. يعني
أنا عايز أقول إن كل زوجة عندها فرصة في هذا الاقتداء بالسيدة خديجة تحول الأزمة إلى فرصة لمزيد من الالتحام في الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي مع زوجها.
نعم
الأزمة دي امتحان من الله سبحانه وتعالى للقلوب وبعدين الورق الضعيف يتساقط لكن الجذع والساق القوي يزداد صلابة مع يعني هذه الرياح العاتية لكن الورق يقع. فالزوجة لما زوجها يرجع لها عنده أزمة عنده أزمة في شغله عنده أزمة مع المدير بتاعه مع أهله ما تقعدش يعني تلطم وتبكي وتنع حظها في هذه الحياة وتزيد الأزمة اشتعالا لا هي تبقى
او تتفه معلش او يعني ممكن تعمل كده او تتفه الامور يعني
نعم او تبقى سطحيه بقى
تقول نعالج الموضوع ده ربنا يفرجها فطبعا ربنا
انما يفرجها. لما تسبب الامور بهذا الشكل وتفائلوا بالخير تجدوه
نعم
وان انا عندي يقين ان الله لن يخزيك ابدا يعني انا في حدود ما اعرف عندك من الخير ما يجعلني اوقن ان الله اكرم مني ومنك سوف يفتح ابواب الخير والرزق وتأكد أن الله هو معنا وأن الله رازقنا وأن الله سيعطينا يعني في حالة مرض في حالة اعتقال في حالة سجن في حالة الإفلاس في حالة يعني فرصة عمل في ضاعت منه اتفصل من شغله الحالات دي بتحصل كل يوم عشان ربنا يختبر ليبلوكم يعني أيكم أحسن عملا. فتعتبر الزوجة دي فرصة من الله لها أنها تثبت مروءتها أمام الله أولا ثم أمام زوجها ثانيا فتتحول الأيام بما فيها من عقبات إلى مزيد من الالتحام بين هذين الزوجين.
نعم جزاك الله خير. مش بس إن هي بتواسي بالكلام وبالعقل لا تعال بقى شوف حتة تانية أنا حضرتك كنا بنتكلم كده في حاجة خارج الحلقات إن الزوجة بتدي مجهود عضلي بتفكرني بمصباح الهدى السيدة أسماء بنت أبي بكر لما تشيل على رأسها وتروح وترعى فرس الزبير بن عوام. سيدة خديجة وهي صاحبة 60 سنة تطلع الغار للرسول صلى الله عليه وسلم تودي له الطعام وتنزل وتسيبه يبعد عنها تماما ويتعبد بالشهر وقيل أكثر من ذلك. يبقى الزوجة النهاردة اللي ما بتستحملش زوجها يتأخر في الشغل أو في الدعوة إلى الله أو في ميادين العمل والجهاد وبتقعد تعمل مشاكل لا دي كانت بس بتسيبه أن تتركه ويبعد عنها دي حسنة وميزة كبيرة جدا أن تواسيه دي ميزة كبيرة جدا أن تكون عاقلة وبالوقت كمان بقى تشاركه في الأجر وتروح له بالطعام وتروح تعد له الطعام وتطلع له الغار وتسيبه في شهر رمضان يتعبد ده جهد بدني.
نفس الحياة ما نعديش يعني قوة شخصية وحكمة السيدة خديجة في تجارتها الموفق فعلا من يحسن اختيار من يساعده في عمله.
نعم.
فهي كانت موفقة جدا انها تختار مدير اعمالها تجاريا محمد بن عبد الله الصادق الامين.
نعم.
ده توفيق من الله اللي ربنا يرزقه بمعاون متميز بهذا الشكل، هو موفق ومسدد من الله وينجح دنيا واخره. يعني دي عناصر نجاح اساسيه دنيا واخره. وبعدين لما
ترحل لم يغنى صلى الله عليه وسلم، يعني لم يغنى احسانا منها، ده هي كفاءته انه حصل على هذه الوظيفه لانه ناجح كل هذا النجاح.
اي بس هي تلتقط وتترك اخرين هذا ذكاء منها
طبعا.
يعني انها تدور على اكفأ انسان في مكه وتعطيه هذه الثقه، وهو طبعا جدير بهذا وزياده، لكن ساعتها لا كان بقى هو الرسول ولا كان عنده وحي، انما عنده القيم والثوابت، ادبني ربي في احسن تاديبي. وبعدين لما تلحظ هذا وجاي لها عرسان، يعني ناس وجهاء واصحاب اموال، فهي التي تختار وقوع شخصيتها رغم وضع الجزيره العربيه، هي التي تاخذ قرارا وتتكلم مع السيده نفيسه. ما تجيش بقى تبعت له نقعد نتكلم في البيزنس والبيزنس يقلب يعني استلطاف والاستلطاف يقلب حاجات تانية، لا
عفة
عفة. تبعت امرأة عندها، والمرأة اختارت امرأة حكيمة، تروح تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له على فكرة انا من ناحية الفقهية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل قبل البعثة شيئا انكره بعد البعث ابدا. يعني نستطيع ان نأخذ من هذا احكاما شرعية. يعني في المرأة ترسل سيدة نفيسة، ونفيسة تروح تتكلم مع الرسول، هل لك في الزواج؟ ولا والله يعني لا مانع، انا نفسي بس ما عنديش فلوس. طب لو جاءت امرأة تغنيك فيتحرج، فلكنه يبدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني انا ما لا مانع عندي، بالعكس دي امرأة شريفة وكريمة، لكن انا لست كفءا ماليا، في كفاءة اعلى في النسب والحسب، دي من بني مخزوم وهذا من بني هاشم. فيعني في النهاية يكلم عمه ويتم هذا الزواج المبارك. انا بيؤسفني بشوف اخوات مخلصات الدكتوراه وما تعرفش تختار زوجها، معايير اختيار الزوج يبقى ازاي، تبقى محتارة كده ومربوكة ولا تعرف. يعني سيدة ام سليم مجرد ما تقدم لها ابو طلحة تسمع له شوية تقول مثلك لا يرد يا ابا طلحة وانت رجل عاقل قريب، ماذا يعني من الهك الذي تعبد. انا نفسي تكون شخصية المرأة والحكمة تبقى جزء من كيانها وتكوينها، لكن ده بغلاف قوي جدا، هو غلاف الحياء، غلاف العفة. ما تبقاش بقى بعصرة وبهذلة. وانا بفرق بين الجوهرة والحشيش بالنسبة للمرأة. المرأة المحجبة المصونة الكريمة دي الجوهرة. الجوهرة دي بتتعان لما بتتشال في ايه، في كده يعني صندوق راقي وفي مكان دافئ جدا وبعيد عن يعني لا مساس زي ما بيقولوا. انما الحشيش كل حد بيدوسه بيعدي، حشيش شكله صحيح اخضر وحلو، لكنه قيمته هو قيمه الحشيش، كل واحد
في ناس بتسميه النجيله، في ناس بتسميه عشان يعني
النجيله ماشي يا عم عشان الحشيش ولا نعم
المشترك اللفظي ده
لا
يقول لك انت تراك بنقول بنمشي على الحشيش يعني
لا قصة بس مش وقتها
بلاش
بالعكس ده وقتها
اتفضل احد اساتذة راح سلطنة عمان فهم بيسموا هناك البنزينة شيشة، فراح مع سائق الجامعة وقال له سعادة الباشا انا محتاج احود على الشيشة شوية عشان اعرف يعني نعرف نكمل طريق. قال له ازاي تحود على الشيشة، انا جاي لجامعة محترمة وانا لا اقبل ابدا. قال له ما اقدرش همشي من غير الشيشه من حول، فهو فاهم ان ده يعني سطل وما يقدرش يمشي لما يوزن راسه كويس بتعميره. وبعدين لا اول بنزين راح محول وعبى بنزين، قال له خدنا ايه يعني ليه بتزعق على الصبح، انا ما اعرفش همشي من غير الشيشه اهو مولنا في دقايق ومشينا. قال له هدي الشيشه، قال له لا الشيشه عندنا حاجه ثانيه خالص.
طيب بين الشيشه والحشيشه يعني
المراه المراه يعني فعلا المحجبه المصونه هذه مثل الجوهره، ولا اريد لامراه ان تكون مثل النجيل ولا مثل الحشيشه الخضراء اللي على الارض بيدوس عليها. هي دي موقف السيده خديجه رضي الله عنها. انا بادعو اخواتي وبناتنا ان هم يكون عندهم هذه القوة من الشخصية والحكمة، وخاصة في القرار المصيري هو قرار الزواج، تتأنى تتروى يعني تتجنب نزغات الهوى وتتعقل وتستشير وتستخير وتبقى كده عندها يعني رؤية، مش تقعد واحدة تجيب وردة وتقول يعني متقدم محمد، لا احمد ما تشد تشد، وبعدين في النهاية لا واخده محمد ولا طايل احمد. ايش الله يعني نريد عقلا راشدا خاصة في هذا القرار المصيري، قرار الزواج. نعم.
ولذلك هي رضي الله عنها استمرت بهذه الصورة الرائعة لدرجة انها ورثت كل بنت من بناتها عنصر من عناصر العظمة في شخصياتها. يعني لو فعلا الصبيان ماتوا صغيرين لكن البنات كبروا، فتجد حضرتك انه ما من بنت من بناتها الا وفيها ملمح. ليه؟ لانها كانت امرأة تقوم ببث ما عندها من قيم. يعني هي مش بس اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام فأحسنت الاختيار، ده هي اختارته وتوفرت له على حياته. يعني ربما احنا يكون ليس عندنا وقائع كثيرة على السيدة خديجة، لكن يعني انا شخصيا اقول هذا انه انا ليس عندي وقائع كثيرة اقول عملت 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 كثيرة على السيدة خديجة، لكن كون انه لما تموت لا يجد، سبحان الله العظيم، يعني ولله والله يفعل ما يريد، لا يجد القدر الاعلى مواساة اقل من انه يقدم للرسول عليه الصلاة والسلام رحلة الاسراء والمعراج ليرى ملكوت السماوات والارض وليرى عالم الغيب وعالم البرزخ وعالم الاخرة،
ويمسح كل على صدره.
كل ده عوض عن وفاة السيدة خديجة للدرجة دي؟ يبقى كانت بتعمل ايه
السيدة خديجة؟ كان يعني من ناحية المواقف اللي حاجة بتقول على فيهم يعني موقف خطير قوي قوي اللي هو المال، لما في حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. يعني بس انا بقول لحضرتك انه في مواقف تقيلة تساوي كتير، تساوي 20-100. الحصار في الشعب ده كان شديد، ما يتجوزوش مننا، ما يأكلوش من طعامنا، ما والتجارة توقف وكل حاجة. السيدة خديجة في الوقت ده كانت مالها كله مسخر للمسلمين، ما فيش عندها،
يعني هي تعرضت لخسائر مالية في تجارتها لأنها من ضمن من قوطعوا تجاريا ثلاث سنين.
لا، والأروع من هذا أن تموت السيدة المرفهة خديجة رضي الله عنها بسبب هذه المقاطعة التي ألجأتها إلى الأكل الجاف جدا والتي لم تتعود على هذه الحياة. فيعني قصة سيدنا مصعب وقصة يعني القصص تتشابه، التضحية من أجل هذا الدين وتتبرع بمالها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيش يعني مع الرسول مش بالفرض ولا يعني. أنا بشوف مماحجات بين الزوج والزوجة في القضايا المالية بأخجل لرجولة الرجل وأثرة المرأة.
هي ليه ادته مالها يا دكتور؟ يعني هي ادته مالها لأنها سمعت أن الناس في مكة يقولون أن محمد فقير، فتزوجته السيدة خديجة وهي غنية، كيف رضيت به؟ فخرجت إلى الناس وأشهدت الناس أن كل المال لمحمد صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن مالها كله.
وبعد هي مجرد ما تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن حارثة وكان عندها عبدا وهبته له، بمجرد ما تشعر من قلق النبي صلى الله عليه وسلم على أمه حليمة السعدية التي كانت تعيش عيشا فيه شطف، انها تتبرع ب40 غنمة وناقة فتية تقول له خد دول ادهم لامك التي ارضعت. يعني وبعدين تتحمل حياة قاسية جدا، وكان احد اسباب موت السيدة خديجة وهذه المقاطعة الاقتصادية. فيعني شو بتبدأ منين بهذا الثراء وبهذا
وهو صلى الله عليه وسلم لا يأخذ هذا ليزيد رصيده في البنك.
نعم.
ده هو كلما أخذ شيئا من هذا أعطاه. كلما أخذ شيئا أعطاه، فهي ترى أنه مش واحد بيزود ثروته ويعمل لنفسه سكور مالي مقابل المرأة، وإنما بالعكس ده هو يأخذ ويعطي، تمنحه فيعتق. يعني 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 الحقيقة الإنسان أيضا يعطي وهو يرى أن من أمامه أسخى منه. يعني هو هي تعطيه وترى أنه نموذج في السخاء أكثر منها حتى صلى الله عليه وسلم، ف فعطاؤها له هو الحقيقة شهادة له هو صلى الله عليه وسلم أيضا بكفاءته وسخائه وخلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك
أنا أشكر الشيخ حازم عليه لأنه فعلا ملمح رائع جدا أن زوجة لما تلاقي زوجها بياخد أموالها بيكبر الرصيد بتاعه وبينتفش، وفي ناس لما بياخد الأموال بتاع زوجته وبعدين ياخدها يروح يتجوز واحدة يعني بمال زوجته يعني مش بمالها، ماله هو الشخصي.
نعم.
يعني بتبقى مسألة الحقيقة وده واقع موجود، يعني ياخد مال زوجته عشان يأتي بامرأة أخرى ينفق عليها من مال امرأته،
فبعد شوية تشمئز هي
طبعا.
يعني وطبعا ده راجل مش شريف، يعني راجل مش ما عندوش مروءة.
نعم.
يعني أنا بسمي ده بصراحة إنك تاخد مال زوجتك وتروح لغيرها بمالها، شيء يعني الآن انتشرت المشاكل الزوجية بسبب عدم وجود الرجل الذي يشبه أو يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أقول حاجة إلى كل أصحاب حقوق المرأة، إلى كل من ينادي بأن المرأة لابد أن تخرج إلى العمل، إلى كل من ينادي بأن المرأة من حقها أن تكشف رأسها. يعني في موقف حصل معايا، كان في صديق كده رجل أعمال عازمني على الغدا، وأنا رحت أقابله في المطعم،
فدخلت من غيرنا
من غيركم بقى، يعني
يبقى
لك يعني
المغنم خذه
يبقى لك سندويتش. فالمهم رحت ربنا يبارك فيك، دخلت عليه لقيته قاعد ومعه واحدة متبرجة شعرها باين، والله فعلا ده حصل في الواقع. فبعدين السلام عليكم وعليكم السلام، طب دقيقة واحدة بس يا سعيد انا ايه اخلص، طيب تقعدي تتغدي. المهم فتح حوار طبعا قناة الناس ولحية، فهي يعني بتقول انا عايز اسأل سؤال، يعني هو ليه ايه الغريب ان الشعر ده حرام اكشفه ليه؟ هو انا لما اكشف شعر دلوقتي فيه ايه؟ مش حضرتك شعرك ده كشفه. فانا لقيت نوع جديد من الحوار، يعني حد بيتكلم بطريقة مختلفة عن الحلال والحرام او فهناك من زرع في عقول النساء بان انا جسمي مش حرام، انا جسمي مش عور، انا ليه انا عورة وانت مش عور، ليه شعري والشعر ده يعني هو الفتنة اللي هتفتن الراجل قوي اذا كنتوا خايفين من ان الراجل يفتن بالشعر. الشعر في يعني هو ده اللي يفتن، ده شعر وهكذا. فالحقيقة يعني لقيت
ايه ده شعر ده يعني ده الاحصائية بتطلع انه اكثر عناصر المرأة جاذبية للرجل هو الشعر.
ما هو انا عايز اقول ان مش يعني مش بنرد عليها او يعني
طبعا انا عايز اقول يعني
يعني هي بتتكلم انما الحقيقة ان هي بعد حوار شديد جدا ان انا وصلتها لحاجة تانية خالص. قلت لها طيب انت بتصلي ما بتصليش؟ اللي امر بالصلاة امر المرأة بان تحتجب وتغطي شعرها وتغطي الامر الاسلام
كده السنة.
يعني قلت لها يعني سيبنا بقى من الفلسفة، ولذلك الغرب بيلعب على الفلسفة وانا لازم العب معاها على انه في فرض.
الله يبارك فيك يعني الله يبارك فيك يا رب العالمين.
يعني هو ده فعلا على فكرة انا عايز اقول انه النتيجة انها اتحجبت فعلا والله في الواقع العملي اتحجبت. بس انا عايز اقول انه الحوار اللي بيوصل حكاية حقوق المرأة واحنا بنتكلم عن السيدة خديجة فرصة ذهبية ان احنا نقول هي ست كانت ربة اعمال او سيدة اعمال.
يعني هو اللي حضرتك عملته ده السنة فعلا، اللي هي انني لا انجر في الحوار العقلي ده كلام نعمله احنا خطأ، انما النبي عليه الصلاة والسلام منهجه في هذا بهذا امرت، هو ربنا بيأمر بكده، تسمعي الكلام او ما تسمعيش دي قضية ائتمار بما امر الله، انما الدخول الحقيقة في الجدل العقلي افسد الكثير.
ايوه ما انا قلت بتصلي طب ما هو اللي قالك صلي في قلب المصحف
اللي هو اللي قالك ده ما شاء الله
غطي وشك وغطي شعرك وغطي كذا.
انا اؤمن الحقيقة ان البدء بالدليل النقلي لدى المسلم الذي يؤمن به هو الذي يجب ان يكون لترسيخ الايمان عنده، اما اذا كان لا يؤمن بالدليل النقلي اصلا شيوعي علماني
ده بقى ناخده بالعقل
يعني تبدأ بالدليل النقلي الدليل العقلي لتنتهي به الى صحة الدليل النقلي. فعند التأسيس تبدأ بالدليل العقلي، تأسيس اللي هو لا يؤمن ابدا باي دين ولا اي واحد، وعند الترسيخ تبدأ بالدليل النقلي. يعني
انا عايز بس اقول ان السيدة خديجة مثال يا جماعة لامرأة عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من ورائها نسوة كثيرة جدا كثيري، كلهم أدوا دور في الدعوة الإسلامية. أم سليم أدت دور، أم سلمة أدت دور، المرأة موجودة، بس في لخبطة تعلمت من شيخنا ما بين الوظيفة وما بين الحقوق. لها حقوق في الإسلام، لها أنها يكون لها مال ولها تجارة ولها ما تملكه، ما فيش مشكلة، إنما أقول تدير عليه حد
مقام وفيه مهام.
أيوة
المقام، نحن عند الله سبحانه وتعالى رجال ونساء زي بعض، يعني إذا صامت المرأة وصام الرجل، أنفق الرجل وأنفقت المرأة، والاثنين في مستوى إخلاص واحد، الثواب واحد، وحاشا لله أن يعني يجعل لهذا ثواب ضعف ذاك. أما في المهام فنحن مختلفان، وليس الذكر كالأنثى، والقرآن واضح في المقام، ولقد كرمنا بني آدم رجالا ونساء في المقام. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن في المهام وليس الذكر كالأنثى. يبقى الجمعيات اللي عمالة تزايد، أقول كفى مزايدة، إما أنكم تعلمون إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. إذا أنتم مش عارفين تعالوا عرفوا حقائق الإسلام، ما تجريش بأفكار مسبقة. إذا أنتم تعلمون وتدلسون هذا بلاء أكبر، لكن هذا الزيف سيظل نور القرآن ومصابيح الهدى مثل السيدة خديجة، يعني تبدد هذا الظلام الذي تملؤون به عقول البنين والألبنين والبنات والرجال والنساء والكبار والصغار. والمرأة الآن لما خرجت لا عاد لها مهام حقيقية ولا عاد لها مقام، ضاعت كرامة المرأة وهي تلهث وراء المادة وتلهث وراء رجل. ماذا فعلت العلمانية المعاصرة والشيوعية المعاصرة عندما جعلت شيوعية في الجنس والشيوعية في العلاقات والشيوعية؟ يعني ماذا فعلت المرأة الآن وهي مقهورة؟ المرأة وضاعت بين الإغواء، راجل 60 سنة ويروح يرملها فلوس عشان يأكل عرضها، واللي ما عندوش فلوس بيعتدي عليها. وهذه إحصائية حتى داخل أمريكا، اللي معاه فلوس بيدفع وبياخد، يبقى هو يعني تجاوز سن الفحولة ويروح يجيب بنت صغيرة وينتقل إلى غيرها بفلوس. واللي ما عندوش يقول لك وأنا يعني ما عنديش الجمال ده، خلق اللي عمال في الشاشات يزاغل القدامي، يروح يغتصب ويعتدي ويعني يؤذي هذه المرأة. إنما الإسلام كرمك، جعل لك مقاما واحدا مع الرجل، ومهام مختلفة تتعاونين فيها مع الرجل. لا تصغي إلى هذا الصوت الرديء، فإن صوت الإسلام هو الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاه لزوج في ذات يده وأحناه لطفل في ذات صغره. ومع ذلك إن فاض لك وقت بعد المهمتين الأصليتين دول، سيدة خديجة كان عندها أموال وتتاجر فيها دون أن تخالط الرجال وتترك مال أصلية، وهذه علامة مضيئة في الإسلام أن الإسلام لم يحرم المرأة من عمل إذا قامت بمهمتها الأصلية زوجة وأما.
ولذلك الآن نادر تجد واحدة تمارس الكلام ده برة، إلا وتجد البيت عندها إما أنها مطلقة أو في بينها وبين يعني دي أصبحت النسبة للغالب. إنما تشعر أن السيدة خديجة الحقيقة يعني انظر إلى مثلا لما جاء الوحي وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت فطمأنته وهدأته حتى نام وكل شيء، وهي أنهت إليه أن يطمئن خلاص، واطمأن وسكن ونام واطمأن، ثم لم تجد أنها انتهت مهمتها، وإنما قامت هي بعد ذلك ولبست ملابسها وخرجت لتكمل المهمة، وتذهب إلى ورقة بن نوفل تطلب منه أن تسأله عن مسألة، حتى اطمأنت هي أولا ثم عادت فنقلت إليه ثم أخذته. يعني هذه بصيرة. ولذلك كما قلت كل بنت من بنات خديجة أخذت منه، يعني هي في القضية العامة بهذه الصورة تجد زينب بنت خديجة اللي هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام تقف بعد صلاة الفجر وتعلن أنها أجارت زوجها
العصر. نعم
أجارته أدخلته في حمايتها، هو كان مطلوب الرأس فأدخلته في حمايتها، وكانت نهاية القصة أنه أسلم. فالقيام بالمهمة العامة في المجتمع خديجة قامت به، فتعلمت ابنتها واقعا. خديجة كانت تخدم بيتها فترى فاطمة مجتهدة كل الاجتهاد في خدمة بيتها وزوجها علي بن أبي طالب. والقصص التي تروى عن درجة المشقة والجهد والتعب تقول دي بنت خديجة فعلا، وتجد انها من حيث اللطافة والعاطفة وبث الشعور الطيب بينها وبين زوجها، تجد ان سيدنا عثمان بن عفان تزوج ابنتها اللي هي ابنة النبي، فلما ماتت من تعلقه بهذا الخلق طلب ابنتها الثانية اللي هي اخت مراته. يعني كل بنت من بناتها تشعر فيها بملمح من ملامح الام، لانها كانت هذه الشخصية
الفاقهة عندها وقت تعطي لاولادها. انما الام النهاردة يعني السيدة خديجة لو كانت عندها التجارة بتاعتها تطلع بنفسها وتخالط وتعمل، ما كانش عندها ذهنها عندها بكرة خطة راح تعرضها على الشركاء وهنقعد بقى، فهي مش فاضية. قالت تخلي الراجل نام، دخل نام اشوف انا شغلي، انا عندي شغل يعني I have to do my business، يعني انا خلاص شغلي لازم اهم، خلي الراجل نام انتهت. انما هي تفرغت واعطت، والتفرغ ده بينتج. وبعدين الام اللي تتفرغ لزوجها واولادها يعني تنهي شتات القلب عند الزوج والثقة للعقل وتحرك الجسد، يخرج الزوج في اعظم درجة من درجات العطاء للمجتمع، وهي بعد ما يخرج تروح لاولادها فتعطي عطاء سريا، تشحن كده بالعاطفة والحب والود والتعليم والثقة، وتنبت يعني زهرات وتنبت رجالا للمجتمع. يقوم يعني المرأة فعلا التي هي نصف المجتمع عددا وتشرف على النصف الثاني تربية وإعدادا تطلع للمجتمع أبذال. طب قولونا بقى حصاد العلمانية اللي احنا عايشين فيها والشيوعية والأفكار الوضعية، لقالنا دلوقتي قرابة قرن واحنا عايشين في هذا البلاء. ماذا قدموا للمرأة قبل أن نقول ماذا قدموا للرجل؟ ماذا قدموا للطفولة؟ أنا أرجو أن يقرأ كتاب الدكتور علي عز بوجوفيتش رئيس البوسنة رحمه الله، وهو يتكلم عن ثلاث نقاط فقط من أثار الحضارة الأوروبية على المرأة والطفل والأخلاق. والرجل لم يأتي بإحصائية واحدة من دول الشرق، جاب نتائج أبحاث مراكز الأسرة، مراكز الدراسات الاجتماعية، مراكز الأبحاث السياسية، وقال إن المراكز دي بتقول إن في حالة دمار للمرأة والطفولة والأخلاق، وإن المجتمع قادم على حالة من الانهيار الكامل. أنا عندي رصدت أيضا في كتبي كتاب الحياة الزوجية في الغرب مشكلات واقعية وحلول عملية أشياء تشيب لها الرؤوس، موجودة على صفحتي على النت، من مخلفات اللي بتقولها الأبحاث العلمية في أمريكا، مخلفات هائلة جدا. هذه تجارب فاشلة كان حاليا بنا أن نقدم نموذجها للغرب على هذا الدور التكاملي، المقام الرجل والمرأة يعني شيء واحد، المهام احنا متعاونين مختلفين لكن اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. ونموذج السيدة خديجة امام نظرينا، نموذج السيدة ام سليم وهي من مصابيح الهدى، نموذج السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها، نقدم لهم النماذج دي في صورة حياة عملية متميزة فيها الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي، فيها التوائم العائلي، فيها بجعله نسبا وصهرة، في اوقات للمتعة واوقات للعلم واوقات للعطاء المجتمع. بهذه الصورة أنا بعتقد أن إحنا مسؤوليتنا أن نستعيد هذه الصورة ونرفض وبقوة. وأنا بقول يا أخوان والله الحرب في ميدان الأسرة الآن، لأن التفكيك الأسرة بشكل مريع جدا عن طريق العولمة وعن طريق هيئة الأمم المتحدة الآن هو أشد فتكا من الصواريخ التي تلقى في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وغيرها، لان ده صاروخ في كل بيت في كل بيت. عشان كده بنقول مصابيح الهدى دي احنا عايزين المناطق الظلمه دي ننورها باذن الله في بيوتنا من خلال هذه المصابيح، مصابيح الهدى.
انا عايز اقول لحضرتك يعني تعالوا نفكر بهدوء في رجال الاعمال ودرجاتهم. واحد بيشتغل في الزلط بيورد زلط للاماكن او المواقع، واحد بيورد طوب واسمنت، واحد بيورد حديد. شوف الثلاثة دول، يقول لك اللي بيشتغل في الزلط ما بيدقش كتير لانه العملية سهلة، يعني الزلط لو جه خشن شوية اقل في حجمه من الطبيعي شوية كله بيعد وبيختلط بالرمل وبالاسمنت وبتتصب الايه
الصب. إنما أنواع الحديد يقول لك هنا في حساسية في هذا النوع من التجارة، لأنه فيه له لينيا سمك، لو زودنا هيبقى الحمل تقيل على السقف يقع، لو قللنا هيبقى خفيف مش هيشيل، لو العمود زي السطح لا ده العملية مش ايه مش سايبة، اسمها حساسية في نوع التجارة. تعال بقى لبتاع الذهب، بتاع الذهب ده راجل بيشتغل غير بتاع الحديد كمان خالص، ده بالجرام، ده بالفصوص، ده قاعد اولا الصناعي الذهب يقول لك عشان تبقى صناعي ذهب 5 سنين تفضل في الورشة ما تشتغلش، تشوف وتتعلم، تاجر ذهب سنة. انا يعني المشاريع طبعا دي ايدي فيها
حلو قوي جميل.
ففي انك تروح تقعد في الساغة شهرين انت معاك 100,000 جنيه هتشتري بيهم كيلو ذهب وهتفتح محل في اي قرية او في اي مدينة. كلمت ناس عشان الناس بتعمل المشروع ده كنوع بعمله دراسة جدوى مش اكتر يعني، فالناس بتوع الذهب قالوا معلومات انا نفسي اتفاجئت بيها، قال لا 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 ما ينفعش اديله معلومات كده، اقول له الذهب تشتريه ب100 وبتبيعه ب110 تكسب 10، لا ده لازم يجي يقعد معايا شهرين صاحب المشروع يفضل قاعد كده ما بيتكلمش جنبي، طيب هات الخاتم ده هات الغوشه دي حط مش عارف ايه بقى شهرين، مفيش اي مشروع كده، ده حساسيه مشروع. تعالى في الالبان في حساسيه مشروع، تعالى بقى عايز انا بقول دي كلها ليه، بقول هل الرجال
الالماز بقى حاجه ثانيه
والالماز وانت طالع بقى والحاجات اللي
في حاجه فوق الالماز
في كتير
طب الحمد لله
في عند ربنا احسن ان شاء الله. تعالى بقى اشوف دي بقى اسمها ايه حساسيه الاعمال اللي بنعمل فيها او بيعمل فيها رجال الاعمال. انا عايز اقول هل هناك اكثر حساسيه واكثر خطوره من البني ادم؟ المراه بقى شغاله في انسان،
الله
شغاله في بني ادم،
دي رائعه يا استاذ
سعيد، يعني مش شغاله في لا الماظ.
اول مره اشوف البيزنس يدخل على المشاعر كده ويبقى رائع جدا،
ربنا
يكرمك.
لا شغاله فعلا،
ليه القران هل ادلكم على تجاره تنجيكم؟
يعني
فانا انا بتصور ابني، انا ابني مثلا اما بحس انه ايه كلمه تاثر في ايده، ده كلمه تخليه يزعل ويبقى نفسيته تعبانه، وكلمه تخليه يضحك ويلعب ويبسط، حضن يفرق معاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل لقاه بيقبل ابنائه قال له ده انا ليا 10 من الابناء ما قبلت احدا منهم، يعني قال له انت راجل
بدا افعل اذا كاد الله قد نزع الرحمه من قلبك،
يعني انت ما عندكش. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا الحسن لما يشوف سيدنا الحسن وهو على المنبر فينزل المهم عايز اقول للناس اللي عم يقولوا المراه تخرج المراه تعمل المراه تسوي، يا جماعه المراه عندها مهمه اخطر بكتير 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 من اللي انتوا بتكلموها فيه. المرأة دي اللي ربت صلاح الدين، المرأة دي اللي ربت الإمام الشافعي وخدته 2 سنين ونقلته من غزة لمكة وقالت له اركب الفروسية، ركبته على الفرس وعلمته كذا، والمرأة دي اللي هي أم سيدنا أنس لما جاي ماشي وهي مصباح من مصابيح الهدى بيقول لها الرسول بعتني مشوار فين يا أنس؟ قال لها سر، قلت له ادنوا مني يا بني، والدكتور اللي حكاها لنا رائعة يعني الحقيقة، ادنوا مني يا بني كل الناس يخطر في بالها ادنوا عشان تقول لي، هو قال لك رايح فين بقى؟ لا ادنوا مني بالراحه كده، اياك ان تفشي سر رسول الله. اذا المراه بتعمل
ثلاثة من الائمه الاربعه امهاتهم كانوا السبب في توجيههم، الامام مالك كان مالك تعلم الغناء وبدا هيبقى واحد بتاع غنى، خدته الى يعني تعليم القران الكريم، وعمته خدته الى اعلم واحد في علم الحديث. الشافعي كما ذكرت امه بعد وفاه زوجها خدته الى يعني من غزه الى مكه وحفظته القران وراح تعلم الفروسيه واللغه العربيه في الباديه. الامام احمد بن حنبل يتيم ايضا، امه هي التي وجهته الى مجالس العلم. قولوا لنا رائدات العمل النساء العالمي في العالم العربي طلعوا لنا مين؟ قولوا لنا كده طلعتوا لنا مين؟ طلعتوا لنا المنخنقه والموقوذة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع، طلعوا لنا كده
ازاي بقى؟ ما في الوزيرة والسفيرة والصحفية
يا راجل بلا اقول ايه بس ما خلناش
عليه يعني. لا احنا بس عايزين نقول حتى انه حتى لو كنا نوابغ، اصل المرأة قد تنبغ ما فيش مانع، في مانع؟
لا ابدا،
لكن ما يبقاش القربان اللي يذبح
بالضبط
تقديرا لهذا النبوغ ولادها والجيل ده، علماء
زوجها الاول وبعدين
زوجها والمجتمع كله، ده الاطباء بيقولوا ان بيحصل ان في الطفل لقلة الأوقات اللي أمه فيه تقدر تضمه إلى صدرها بيحصل له مرض نفسي.
أه والله
مرض، مش يعني مش اثر نفسي، مرض يصبح مريض محتاج يروح لدكتور. فالفكرة انه المجتمع بيتحول، يعني الولاد بيبقوا قربان لهذا. انا تطلع في يعني انا برضو الحقيقة انا يمكن ذكرت التعبير ده كذا مرة، انه اذا كانت الراجل بيشتغل عشان يجيب فلوس والمرأة بتشتغل عشان تربي رجالة، مهمة المرأة تبقى
اثمن،
انا اجيب رجالة مش اجيب فلوس. فلما اجي اقول لها لا انسخطي وتحولي الى انك تجيبي فلوس انت كمان، ويبقى الاثنين بيشتغلوا في انه يجيبوا فلوس والاثنين بيدبحوا في مسألة، ده المشكلة من ضمن العقد النفسية اللي بتحصل، عقد العدوانية. يقولوا انه الجيل بيزداد العنف والجريمة فيه نتيجة، وهذا بحث قرأته في كندا، الطب الكندي الطب النفسي الكندي يقول ان عدد مرات قلة عدد مرات القبولات والاحضان من المرأة لابنها هو الذي ادى الى زيادة معدل الجريمة والعنف والقتل
طبعا.
فدي وده ودول كندا بقى، يعني فيش الاطباء بيقولوا ان الرضاعة غير الطبيعية نفسيا غير الرضاعة الطبيعية،
رضاعة ام زي رضاعة معزة،
فما بالك برضاعة
خروف ولا بقرة. واحد بيرضع من لبن البقر، بيرضع من لبن المعيز والغنم غير لبن الام، انسان يطلع له شبه البقر وشبه الغنم وشبه المعيز. احنا بنعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. لما احنا نقول لا يعني وقف يا حبيبي عشان المرأة تظل رشيقة، عشان المرأة مش عارف تظل ايه وتروح.
انا عايز اقول لو المرأة بس مضطرة لكده في حالات اللي واحد بيلمسها، تكون مضطرة ما عندهاش وفير لبن للطفل. اه ما انا عارف، يعني عايز اقول بس
الاضطرار
لا يتحول الى الاصل.
نعم، يرفع الحرج من على المرأة ويجعل الحرج ضد المجتمع كله، لانه لا تضطر امرأة للعمل في مجتمع الا لفسوق هذا المجتمع. يعني ايه؟ يعني مفيش مجتمع بيخلي المرأة مضطرة انها تخرج ويمتهنها غصب عنها لان مش قادرة تاكل غير كده، الا اذا كان هذا المجتمع نفسه فيه اثم وفيه فساد وفيه انحراف.
الرجل المروءة لا تكتمل له الا ان يحمل عن المرأة هذا الهم فسقى له.
الله يفتح عليك وبارك فيك، سيدنا موسى لما شافهم راح قال لهم كلمة غريبة جدا،
ما خطبكم
ايه الخطب؟ عارف الخطب الجلل ايه؟ ما ايه
مصيبتكم؟ إيه يعني في مصيبة
بالضبط،
في مصيبة.
فالمرأة يجوز
شيخ كبير
المرأة، ولذلك المرأة خلينا برضو عشان المرأة اذا خلاص ربت ولادها وكبروا وعايزة تخرج تتعلم او تبقى لها نشاط ما فيش مانع، لو تأخر زواجها وهي عانس او لا تزال صغيرة لكن لم يأتيها زواج ما فيش مانع، لو متفرغة وكذا ما فيش مانع. لو ما
طب هيردوا على حضرتك يقول لك المرأة تعمل طبيبة امراض نساء، المرأة تعمل طبيبة اسنان تعالج زوجتك وبنتك وكذا،
ولذلك
المرأة تعمل مدرسة في المدارس.
لا ده احنا هم لا يردون علينا، هم يجهلون الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ان المرأة تخرج لهذه المهمات اذا احتاجت او احتاج المسلمون اليها، اذا احتاج مجتمعها اليها. ولذلك ام سليم قاتلت في احد، عائشة قاتلت في احد او كانت تسقي الجرحى هي وام سليم، اللي هي نسيبة قاتلت في احد، هناك امرأة كانت طبيبة تداوي الجرحى،
رفيدة.
نعم، يعني انا اقصد اذا احتاجت او احتاج المجتمع اليها، وهذا هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، هو ذا الرأي الراجح. لكن الفكرة انه اذا لا هي لا المجتمع محتاج، وانما ده هم بينظروا اليها على انها نوع من الوظيفة العادية. البحث اللي بحكي لحضرتك عنه ده بيقول ان اللبن الذي يشربه الطفل في الرضعة المعدله قد يتسمم نتيجة ان المربية تكون كارهة للطفل.
لا اله الا الله،
يتسمم لدرجة انه ينشأ. ولذلك كلمة ان واحد لما بيأكل او يشرب حاجة يتقاله بالهنا والشفة، هي دي العافية اللي في الطعام، لانه جايز يأكله حار ونار كما يقولون، يعني يحس انه يهريه. انه ففعلا الفكرة اننا لا نقول للمرأة تخلفي، ده احنا بنقولها تقدمي، احنا بنقول لها انا بجيب فلوس بس انت بتصنعي الرجال،
مهمتها اروع
فاجل واكبر واعظم. وانما من حيث المقام هو الناس متصورين ان الرجاله هيخشوا الجنه في الفردوس الاعلى والستات هيبقوا في الصف الاخير؟ ممكن تبقى في امراه في الفردوس الاعلى في الفردوس الاعلى من الجنه ورجل يبقى يدوبك زحزح عن النار ويدخل الجنه. الاسلام كما تفضلت بالتعبير رائع المقام. وكذلك نفس المساله، المراه قد تكسب وتربح في التجاره تبقى اشطر من الرجل، وجايز في المدرسه تطلع الاولى والراجل يسقط.
نعم.
وجايز تطلع في يعني هذا لا يقدح في مكانه المراه.
واحد يقول لك ليش يعني انا عايز حد يقول لنا، يعني انا بتوقع بس المشاهدين دايما احساسي بيهم، يعني انتوا بتتكلموا على السيده خديجه ولكن اتقلبت قضيه. لا، هي الحقيقه مش قضيه، ده هي السيده خديجه رمز. نعم. لحفاظ الاسلام على المراه، رمز لوضع المرأة في مكانها الطبيعي. السيدة خديجة حلقة مصباح الهدى رمز.
طب معلش بقى اقول لحضرتك حاجة،
المرأة
عشان الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي فعلا، مش هما بيقولوا ان احنا عايزين نخرج المرأة من المجتمع؟ طب لما السيدة خديجة اللي هي موجودة، مدام بنتكلم عن، انت حضرتك خايف انه يفصلوا بين القضية وبين الشخصية، لما السيدة خديجة ماتت المجتمع المسلم سمى عام وفاتها عام الحزن، يبقى كانت ذات اثر على
المجتمع بها،
كانت ذات اثر على المجتمع ولا
ما.
لا عام الحزن ان ماتت امرأة في بيتها، لكنها يعني بتصنع لدرجة ان المجتمع تأثر بموتها،
لها حضور.
فاحنا مش بنسحب النساء من المجتمع، ده احنا بنقول احنا عايزين اثر النساء في المجتمع. وفي المقابل المجتمعات اللي برا، انا شفت الرجل الذي لا يعرف لنفسه أبا، يعني في عيادة من العيادات في أمريكا كانت، وكانت أمي ربنا يكرمها موجودة في ال في في ال فبتقول، لقيت واحدة أمريكية بتشيل شايلة طفل، فبتقول لها الله ده لطيف جدا بس شبهه مختلف، لازم شبه بابا. قالت لها أنا مش متأكدة بالضبط مين بابا.
طبعا
يا
لما
تكون
كل
ليله
بتلقى واحد،
انا تعجبت لاني مش من هنا مش من هناك، انما لقيت ان دي اجابه عاديه المجتمع متواضع عليه، ما حدش عارف مين اهو طفل جه كده.
فرنسا والمانيا بيعتبروا انهم وصلوا الى نبوغ كبير جدا لما سموا يعني اولاد الطبيعيين، الاولاد الشرعيين واولاد طبيعيين. الطبيعيين اللي هم مين؟ الذين لا يعرف لهم اب. نسبتهم الان بتقترب من 40% في المجتمع الامريكي والمجتمع الاوروبي، يعني تطلع تبقى 45 في بلد، تبقى يعني 38 في بلد، لكن المتوسط 40% من الاولاد لا يعرفون لهم ابا.
بلوتك الراوند ال 40.
نعم الافرج.
المتوسط يعني. احنا في نهايه ال
نهايه ايه يا عم
المصباح؟ بناخد دايما ملخص للشخصيه او نصيحه او ايه السيده خديجه كمصباح، كل واحد يعني يدينا كده البهريز. يعني
اريد ان تعرف المراه، تكتشف نفسها في قوه الشخصيه التي تكون اضافه للرجل وليست في خندق لحرب الرجل، وبناء الرجال وليس تخريج يعني العيال وان كانت لهم سنون طويله ويعني اعمار مديده، اخراج الرجال لهذا المجتمع.
يعني أنا أقول أن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن نزعة واحدة، وإنما هي مدرسة كاملة، فهي قبل البعثة كانت عاقلة صابرة لدرجة أنها صبرت على قضية أن ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 6 أشهر يتحنث في غار حراء، ولم تلمه على ذلك، وكانت زوجة دعمته في تأمله قبل البعثة أن يخلو إلى ربه، ثم دعمته كزوج، ثم دعمته في أبنائه فربتهم له، ثم دعمته حتى في رسالتها في رسالته، حتى لدرجة أن سمي عام وفاته عام الحزن يعني. ثم ظلت تدعم حتى جاءت كلمة ما جاءت لأحد من غيرها، وأبلغ وأقرئ خديجة من ربها السلام، جبريل ينزل
وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه، لؤلؤة كده جواها القصر، يعني القصر بتاع خديجة مختلف، عبارة عن لؤلؤة كبيرة جواها القصر.
يعني غرف محفورة في هذه اللؤلؤة، لكن كلمة أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، كلمة فوق الوصف، فوق الوصف، خليهم يروحوا يشتغلوا بقى زي ما هم عايزين. ولذلك انا يعني المح هذا، ثم اقول ان سر النجاح كما تفضلت، وانا ملاحظ يا دكتور صلاح ان حضرتك ما شاء الله مسألة العاطفة والعلاقة والرابطة بين الزوج وزوجته دائما ما تلح عليها، وهذا ملمح في منتهى الجمال، وربنا يجزيك خيرا ويجزي زوجتك التي جعلتك تشعر بكل هذا أيضا تجاه الحياة الزوجية. سر نجاح الحياة الزوجية ليس فعل الزوج وليس فعل الزوج، وإنما تلقي الزوج وتلقي الزوجة، السماع، أن الزوجة تسمع من زوجها، تتجاوب مع قضيتي، وهو كذلك يشعر بها كأنه ترمومتر، حاسس هي عايزة إيه ويقول لها أو يعاونها ويشاركها في قضيتها. إنما مش يعني ليس الفعل وإنما التلقي، التجاوب، التفاعل، هذا سر النجاح. ولذلك الزوجين بيختلفوا لأنهم عايشين جزيرتين منفصلتين، الزوج بيقول والزوجة بتقول، وفي مش نفس درجة الحرارة، إنما أن أسمع الزوجة وأدرك ما عندها ثم تشعر بي وهي تسمعني وتشعر ما عندي وتشعر بي، هو ده اللي بيجعل هي دي مادة الرحمة في الحياة الزوجية. يعني وقد كانت خديجة هكذا.
قبل ما نغلق الصفحة في هذا المصباح المنير الجميل، أذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة بعد موتها، دي يعني حاجة صعب قوي أن نفوت الحلقة دون أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا وفيا لهذه الزوجة العظيمة.
أحسنت.
كان يقول امرأة تأتي إلي دعيها هتوها بسرعة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، أو فلانة دي قريبة خديجة، صوت
أخت خديجة،
أخت هالة، وقلبه يروح. فأين المرأة
التي التعبير حلو قوي، يعني مش يقول كانت خديجة بتحبها،
كانت بتيجي بس،
بس كانت بتيجي أيام خديجة، مش عارفين خديجة مبسوطة ولا مش مبسوطة، إنما هي شيء يذكر بالذكريات نفسها.
أنا عايز أقول أين المرأة التي تستطيع أن تجعل زوجها يعني يفي لها بعد الموت، مش بس في الحياة، يعني مين الشطرة دلوقتي، شطرة باللغة العامية، انه انت خلاص حفظتني
مواصطاد الحكاية دي المرة اللي فاتت.
لا مش اسيبه بقى مرتين يعني. ايضا المرأة اللي النهاردة فعلا تقدر تأثر في زوجها لدرجة انه بعد ما تموت يظل وفيا لها كوفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي السيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له حبيبته فعلا كان يحبها ايضا حبا شديدا، تقول له وهل كانت الا عجوزا ابدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله، رد على طول
ينبعث،
ينبعث، لا والله لم يبدلني الله خيرا منها، لقد رزقني او رزقت حبها. شوف بقى يعني دي بقى عظمة السيدة خديجة، فان ربنا يرزق الرسول حبها.
والله وبقيت الجملة جميل، يعني فعلا يعني هو يقول صدقتني
إذ كذبني الناس،
إذ كذبني الناس
وواستني، نعم،
وآمنت بي إذ كفر بي الناس، دي ده تعبير جميل جدا فعلا، يعني أدي وواستني بمالها إذ حرمني الناس، يعني دي استثناء من المتاعب كلها، دي جزيرة، دي الواحة الخضراء
السيدة خديجة بقى.
نعم
يعني نريد حقيقة أن نقول لأخواتنا يعني بشكل خاص إن هذا الإفراز من مدرسة السيدة خديجة هو الحق، وإفراز العولمة هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فلنعمد إلى هذا الحق نسحب.
وإذا قلنا هذا لأخواتنا نقول لإخواننا إن الذي استخرج هذه الكنوز من سيدة خديجة هي رجولة الزوج، رجولة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بكفاءته ورجولته وشعورها أنه ليس مستهلكا لها، ليس معتصرا لها، ليس لا يرى فيها مغنما، لا يرى فيها من يكلفه، وإنما هو يجلها ويكرمها، فاستخرج هذا منها كريم الخصال. فنحن نحتاج إلى
راجل.
امرأة صالحة وإلى رجولة راشدة.
لذلك أنا أختم بكلمة جميلة جدا سمعتها، إذا أردت خديجة فكن محمد.
الله أكبر.
تشاهدون في الحلقة القادمة
صباح اليوم سيدنا كعب بن مالك
شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات السابقة بلا استثناء.
أحد عباية عنده أهل الصحابة اللي بلغوا بالتوبة، صدق وغيره كذب، وتعاقب عقاب شديد جدا، ما فيش حد يكلمه 40 يوم.
جاته هنا بسبب الصدق.
كعب بن مالك في نهاية حياته
مات كفيف البطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.